بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئة من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة ومشهد نبي الله سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ. وكان الدرس الماضي أن قررت ملكة سبأ بأن ترسل وفدا من كبارها محملين بهدايا ثمينة عظيمة إلى سليمان. الآن انطلق الوفد ومعهم الهدايا، انطلقوا من سبأ في اليمن باتجاه بيت المقدس في فلسطين حيث مملكة سليمان. وهنالك اختصار وحذف، فربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه القصص يذكر المفيد والنافع. الآن وصل هذا الوفد ووصلت الهدايا لسليمان، فيقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا رد وجواب وتصرف سليمان عليه السلام مع هذه الهدايا ومع هذا الوفد المرسل من قبل ملكة سبأ. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلما جاء، أي هذا الوفد، أو لما جاء رئيس هذا الوفد مخبرا سليمان عليه السلام بهذه الهدية، قال: فلما جاء سليمان، قال، أي لما جاء هذا الوفد إلى سليمان وعرضوا عليه هذه الهدايا العظيمة الثمينة، قال مباشرة سليمان دون أن ينظر إليها ودون أن يكترث بها ودون أن يكون لديه أدنى اهتمام بهذه الهدايا الثمينة بنظرهم: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ غضب غضبا شديدا ورد عليهم بهذا الرد القوي الكبير، قال: أتمدونني بمال، وفي قراءة: أتمدونني بمال، في قراءة أخرى: أتمدونني بمال، وهذه هي القراءة الأظهر والأشهر: أتمدونني بمال. وهذا استفهام فيه إنكار، فأنكر عليهم، واستفهام فيه توبيخ وفيه تقريع وفيه استقلال لهذا المال الذي جاءوا به، وفيه تعجيب من حالهم. فغضب ورد عليهم بهذا الرد مباشرة، لم ينظر إلى هذه الهدايا ولم تؤثر فيه، لأنه ملك ونبي وحكيم وعالم، وآتاه الله سبحانه وتعالى العلم والحكمة والتقوى والصلاح، وليس هو من أهل الدنيا، وهذا هو حال سائر الأنبياء. لا تفتنهم ولا تغرهم الدنيا ولا المال ولا مغرياتها. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ وجاء المال هنا نكر تحقيرا لهذا المال، مهما كان عظيما في نظرهم ولكنه حقيرا عند سليمان عليه السلام. قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال: ما وهبني ربي وما رزقني وما أنعم علي وما امتن علي وما تفضل علي من النبوة والملك والعلم والفهم والحكمة وهذه المملكة العظيمة التي هي أعظم مملكة عبر التاريخ، فاعترف وأرجع هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فما آتاني الله، إذن كل ما ترون من هذه النعم هي من الله، وتعلمون أن سليمان عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة والملك والعلم، وأعطاه من المعجزات الشيء الكثير، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع، قال ففهمناها سليمان، أعطاه فهما وكلا آتينا حكما وعلما، وقال في مواضع أخرى ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فأعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم الدينية والدنيوية، ولكن ما جعلته يبطر أو يتكبر أو يتفاخر أو يفتن بهذه الدنيا وملذاتها ومغرياتها. فلما جاء سليمان قال أي سليمان لهذا الرسول ولمن معه أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي فما أعطاني من الملك ومن الأموال ومن هذه الدنيا خير مما آتاكم من الملك والمال الذي ترونه كثيرا، خير مما آتاكم. ثم وبخهم توبيخا آخر قال بل أنتم بهديتكم تفرحون. الهدية التي هي في حقيقتها رشوة، هنا سليمان من ذكائه وفطنته، وهذا حال الحكماء والقدوات والعظماء أنهم يفرقون بين الهدية والرشوة، كما ذكرنا التوقيت وكذلك النتيجة، من خلال النية والقصد ومن خلال النتيجة ومن خلال المآل ومن خلال ما أرادوا بهذه الهدية من إحقاق باطل أو إبطال حق، بذلك تكون هذه رشوة وليست هدية. قال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم وليس أنا الذي امتن الله سبحانه وتعالى علي بهذه النعم، أنتم بهديتكم أي تفرحون إذا أهديت إليكم هدية. لماذا؟ لأنكم أهل دنيا ومقياسكم الدنيا وتبحثون عن الدنيا وتطلبون الدنيا، لذلك فأنتم تفرحون بهديتكم. وجعل لهم مقياسا عجيبا فيصلا بين التعلق بالآخرة والتعلق بالدنيا. فهذه الهدايا قد يعطى الكثير ممن لديهم العقارات وممن لديهم الأرصدة وممن لديهم الوجاهة وممن لديهم المناصب، قد تأتيهم هدايا متواضعة قيمتها دريهمات، ولكن تجدونهم يفرحون بها فرحا شديدا. لماذا؟ لأن الغنى غنى النفس، مهما بلغ الإنسان من الغنى فإن الهدية لكثرة تشوفه وتعلقه بالدنيا تفرحه، حتى لو كانت هذه الهدية هدية قليلة متواضعة. فكان رد سليمان ردا غاضبا، رد من لا تفتنه هذه الأمور، ورد من لا ينخدع بالهدية. تصانعونني بهذه الهدية حتى أسكت عن شرككم وأسكت عن كفركم ولا أجاهدكم في سبيل الله، وتجتنبوا هذه الدعوة التي دعوتكم من أجلها، دعوة التوحيد. قال فما آتاني الله، الذي آتاني الله وآتاكم هو الله، لكن ما آتاني خير مما آتاكم، بل أنتم في حقيقة الأمر أنتم من يفرح بهذه الهدايا وحطام الدنيا وملذاتها. ثم بعد ذلك توعدهم بأنهم إذا أصروا على ذلك فإنه سيأتي فاتحا مجاهدا، لأنهم ما استجابوا لما أراد منهم ابتداء ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قال له ارجع إليهم، أي ارجع أنت وهديتك التي جئت بها، قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. تكلم معه بطريقة فيها تهديد وفيها قوة وفيها عزة وفيها شدة وفيها بيان لمكانة سليمان ومكانة جيشه وعظمة مملكته. قال ارجع إليهم، أي ارجع إليهم بهذه الهدايا التي أنتم تفرحون بها. ثم قال له فلنأتينهم، وهذه أولا ما قال فلا آتينهم، قال فلا نأتينهم، في إشارة إلى تعظيم قوته ومكانته وجيشه وعظم هذا الجيش كما مر معنا. وأكد هذا الأمر بالقسم، قال والله لنأتينهم، وفيه ثلاثة مؤكدات: القسم واللام والنون. قال فلنأتينهم بجنود، تعلمون جنود سليمان، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بدفعها أو بمقابلتها أو بمقاومتها، لا يستطيعون أن يواجهوا وأن يقاتلوا وأن يدافعوا هذه الجنود، بجنود لا قبل لهم بها. ولنخرجنهم، توكيد آخر، منها أي من مملكة سبأ أذلة، أي بعد أن كانوا أعزة وكانوا أسيادا وكانوا ملوكا وكانوا وزراء يملكون المال ويملكون البنيان ويملكون القصور، ولنخرجنهم منها أذلة أي أذلاء حقراء بعد هذا العز وهم صاغرون، أي والحال أنهم صاغرون، أي لا يخرجونهم منها من باب الإخراج المجرد، بل يخرجونهم مع الذل والهوان أسارى مسلسلين مقيدين. هذا معنى ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هاتان الآيتان فيهما هدايات وفوائد مهمة لابد أن نقف عندها. أولا الآية الأولى تحمل المسؤولية والتنظيم وتقدم الرئيس بالكلام أو الفعل لتحقيق المقصد وعدم الفوضى. هذا يؤخذ من قول ربنا فلما جاء، مع أنهم مجموعة، الذين جاءوا بهذه الهدايا ليس واحدا بل مجموعة، ولكن قال فلما جاء، أي هذا الذي تحدث، وينبغي أن يكون رئيس الوفد أو المسؤول هو الذي يتقدم وهو الذي يتحدث وهو الذي يسبق حتى لا تحصل فوضى، أي رئيس الوفد. قال فلما جاء، هذه تؤخذ من هنا، وهذا من باب التنظيم ومن باب الترتيب ومن باب حسن الإدارة، أن يكون رئيس الوفد أو يكون المسؤول هو الذي يتقدم وهو الذي يتحدث للجميع، وإلا لحصلت الفوضى. الفائدة الثانية جواز الغلظة في القول إذا كان فيه مصلحة. تأملوا رد سليمان، قال أتمدونني بمال، أجابهم بغلظة وبقوة وبشدة، لأن الآن هنالك حرب قد تقع بين الفريقين، فهذا من باب الحرب الإعلامية ومن باب إظهار القوة والاستعراض. فجواز الغلظة في القول إذا كان فيه مصلحة، لأنه الآن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن استعمال أسلوب الإرهاب والتخويف مع القدرة على إنفاذه مع العدو أليق. استخدام أسلوب الإرهاب أي إرهابهم كما قال سبحانه ترهبون به عدو الله، هذا يدخل في عدة مجالات: الإرهاب العسكري والإرهاب الإعلامي والسياسي والإداري وما شابه ذلك. هذا هو المقصود هنا، أن يستعمل أسلوبا يرهب العدو والتخويف مع القدرة، أي مع الإرهاب والتخويف مع القدرة على إنفاذه مع العدو، هذا أليق من الأسلوب العادي. كذلك من الفوائد العظماء والقدوات لا تشغلهم الدنيا. سليمان عليه السلام وهو نبي وملك وقدوة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه، مع ذلك كما ذكرنا بعض الناس يكون لديه منصبا كبيرا ويفرح بهدية متواضعة لأنه قلبه متعلق بالدنيا. أما الكبار لا تشغلهم الدنيا. تأملوا لما جاءت هذه الهدايا، قال أتمدونني بمال، انزعج وغضب غضبا شديدا. الفائدة الأخرى أهل الآخرة لا يفرحون بالدنيا، فسليمان من أهل الآخرة ما فرح بالدنيا، والدليل هذا الموقف، بل هنالك في سيرة سليمان وفي قصة سليمان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، كما في قصة الصافنات الجياد، لما شغل وتأخر قليلا عن صلاة العصر فأخذ مسحا بالسوق والأعناق، ذبح وعقر كل هذه الصافنات من أجاويد الخيل لأنه لا تغره الدنيا. فهنا أهل الآخرة لا يفرحون بالدنيا وأهل الدنيا لا يفرحون بالآخرة، هذا مقياس. من الفوائد: أصحاب المعادن الأصيلة لا تغير نفوسهم لامتيازات الجزيلة. أصحاب المعادن الأصيلة، المعادن التقية، القلوب التقية النقية الثابتة، الذين لديهم ثبات وقوة إيمان ويقين، هؤلاء لا تغير نفوسهم الامتيازات وإن كبرت الجزيلة، لا المناصب ولا الأموال ولا الهدايا ولا المغريات ولا الشهرة ولا الظهور الإعلامي، أبدا لا يؤثر فيهم. كذلك من الفوائد: المسؤول الأمين هو الذي لا يقبل الأعطيات من أجل التنازلات. تخيلوا سليمان عليه السلام وهو أعلى مسؤول في مملكته مع هذه الهدايا الثمينة ما تأثر بها وما قبلها، لماذا؟ لأنها أرسلتها إليه حتى يتركهم وشأنهم في شركهم، ولو قبلها لتنازل عن حق ومبدأ عظيم. فكذلك المسؤول الأمين الذي لا يقبل هدية فيها تنازل عن ثابت من ثوابت مشروعه أو مؤسسته. كم نحن بحاجة لغرس معاني العزة في النفوس، فعزة الدين شعار الأنبياء، وكانوا يقولون: قل ما أسألكم عليه من أجر. وكذلك المقولة الشهيرة عن عمر لما فتح وتسلم مفاتيح بيت المقدس، قال: كنا أقل الناس وأحقر الناس وأضعف الناس، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهنا سليمان عليه السلام رد عليهم دون مداهنة ودون مجاملة، قال: أتمدونني بمال؟ بعزة وبقوة وبثبات. فعزة المسلم أمرها عظيم، لابد أن ترسخ هذه المعاني في نفوس المسلمين. من الفوائد كذلك الشجاعة الحقيقية والعزة بعدم الالتفات للدنيا. الآن سليمان عليه السلام موقفه موقفا شجاعا وهو لم يلتفت إلى الدنيا، فالشجاعة الحقيقية في المواقف والتحديات وأوقات التحولات، الشجاعة الحقيقية في عدم الاغترار بالدنيا وعدم الالتفات إليها. كذلك من الهدايات الاعتزاز بالدين والإيمان حصانة من مغريات الدنيا. سليمان عليه السلام أظهر العزة وأظهر الحفاظ على التوحيد والحفاظ على الدين والحفاظ على المبادئ والعقيدة، هذا الاعتزاز هو حصانة من مغريات الدنيا. فكلما اعتز الإنسان بمبادئه بثوابته حصنه هذا الاعتزاز بأن يقع في مزالق ومغريات الدنيا. من الفوائد: الكبار يفرقون بين الرشوة والهدية. الكبار يفرقون ويميزون، لابد أن تعرف ما الغاية، ما الغرض، هل هنالك إحقاق باطل، هل هنالك إبطال حق، هل هنالك تنازل عن مبدأ، هل هنالك تثبيط، هل هنالك انسلاخ من حق، من ثوابت، من مبادئ، هل هذه الهدية ستؤثر عليك، ستؤثر على دينك، ستؤثر على مجتمعك. كل هذه الحسابات تحتاج إلى فطنة وتحتاج إلى فراسة وتحتاج إلى يقين وتحتاج إلى معرفة وتحتاج إلى فقه لواقع الناس. كذلك القلب الذي يعشق حطام الدنيا الزائل لا يشهد بالحق ولا يثبت عليه، وهذا يظهر في المواقف والملمات وفي الأحوال العصيبة. الإنسان الذي قلبه متعلق بحطام الدنيا ومغرياتها، إما بالمال وإما بالمنصب وإما بالجاه وإما بالشهرة وإما بالإعلام وإما بالكرسي وإما بالمناصب، وعد ما شئت، هذه كلها مغريات زائلة. المتعلق بها من أكثر الناس سقوطا وتنازلا عن الحق، فهذا لا يشهد بالحق ولا يثبت عليه. من الفوائد: الأنبياء والصالحون لا يحرصون على المال ولا يغترون به، كما حصل مع سليمان عليه السلام، ما حرص على المال، قال: أتمدونني بمال؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع لهم، جاء هنا بمال نكرة تحقيرا له، أي تحقيرا لهذا المال مهما عظم فهو عنده حقير. العفة والنزاهة عن النظر لمتاع الدنيا وزينتها من أظهر صفات القدوات. القدوة الكبير لا تدنو نفسه على حطام الدنيا مهما كان كبيرا، عنده عفة وعنده نزاهة، هذه من أظهر صفات القدوات. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، قال لنفتنهم فيه. هذه الزهرة فتنة للناس، فمن باب أولى القدوات لا ينفتنوا بها. الموفق من إذا تعارض عنده أمر الدين مع أمر الدنيا قدم أمر الدين، كما حصل مع سليمان. الآن سليمان أرسل كتابا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يدعوهم للدخول بالإسلام، وهم أرسلوا له هدية هي حقيقتها رشوة. فالآن هنالك أمر دنيوي وأمر ديني، إذا تعارضا فالموفق من يقدم أمر الدين لا يقدم أمر الدنيا ولا ينزلق بهذه المغريات. أهمية إرجاع النعم لله تعالى وإقرارها وذكرها وتذكرها وعدم نسبتها لنا. ماذا فعل سليمان هنا؟ وهذا في قصة سليمان تحديدا هذا المعنى متكرر. لما سمع النملة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ومع الهدهد الآن نفس الشيء، هنا مع هذه قال أتمدونني بمال، ما قال فما عندي من الملك والبنيان والجن وتسخير الجنود والطير، ما قال ذلك، ما قال فما عندي ما تشاهدون، انظروا إلى هذه حاملات الطائرات وهذه البارجات وهذه الأبراج، وانظروا إلى هذه الأرصدة ولدينا كذا ولدينا عقول وتكنولوجيا، أبدا ما قال ذلك. قال ما آتاني الله، نسب كل ما عنده أعظم مملكة إلى الله، وهذا من تواضعه، وهذا من الاعتراف والإقرار بهذه النعم أنها من الله. قال وما بكم من نعمة فمن الله، قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه فائدة مهمة، إرجاع النعم إلى الله سبحانه وتعالى. قال فما آتاني الله خير مما آتاكم، حتى الذي عندكم هو من الله. رؤية نعم الله واستكثار عطائه من أخلاق الأنبياء، دائما الكبار يرون أن الله سبحانه وتعالى وإن أعطاهم شيئا يسيرا يرونه كبيرا وكثيرا، يستكثرون نعم الله عز وجل ويرجعونها إليه. كذلك من الفوائد جواز التحدث بنعمة الله افتخارا لإغاظة العدو. الأصل أن الإنسان يحدث بنعم الله، وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث على سبيل التواضع وعلى سبيل الاعتراف بفضل الله عليه والامتنان من الله عليه. ولكن في بعض الحالات، هنا سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، أظهر ما عنده لإغاظتهم ولتخويفهم. وكما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يكره مشية الخيلاء إلا عند تلاحم الصفوف بين الصفين في الحرب حتى يخيف الأعداء، وعدا ذلك لا يمكن أن يكون إلا على سبيل التواضع والاستصغار والافتقار. كذلك هنا التربية بالحدث، وهذه قضية مهمة. فهنا قال ما آتاني الله خير مما آتاكم، أي ما عندي وعندكم من الله. استثمر هذا الحدث لغرس قيمة، لغرس مبدأ، لغرس عقيدة تربوية، أن هذه النعم، هذه الأعطيات، هذه المنن من الله سبحانه وتعالى. فغرس هذا المفهوم المهم للسامعين. فأولا قال أتمدونني بمال، أنكر عليهم، ثم غرس القيمة ثم الحكم. هذه قضية التربية بالحدث. علو الهمة في الثبات على المبدأ، عنده همة عالية في الثبات، وكم نحن بحاجة إلى هذا المفهوم وإلى هذا المبدأ في زمن ضعفت همم الناس وانتكست كثير من القلوب ومن الفطر عن الثبات على مواقفها ومبادئها. يجوز للإنسان أن يصف غيره بما يبدو من حاله بالقرائن، هنا ماذا قال لهم؟ قال بل أنتم بهديتكم تفرحون، لأنهم أهل دنيا وعباد للدنيا ويسجدون للشمس من دون الله. فمن خلال هذه القرائن التي ذكرها الهدهد قال بل أنتم بهديتكم تفرحون، وصفهم بهذا الوصف، فهذا الوصف بالقرائن. كذلك كما أن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، فإن نعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا، رد وقدم نعمة الدين على نعمة الدنيا. كذلك من الهدايات تضعف همة العبد للآخرة بقدر اقتصار همته على الدنيا وزيادة محبته. فبعض الناس هممهم إما تنظر وتحرص على الفرش والحش والكرش والقرش، هذه همم كثير من الناس. وبعض الناس هممهم تحلق في السماء، فالذي همته متعلقة أو تزداد مع هذه المفاهيم حطام الدنيا تضعف همة الآخرة، فهي معادلة. كلما ازدادت همة الإنسان وإصراره، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، والذي يريد الدنيا يعجل له ربنا سبحانه وتعالى الدنيا ولكن تضعف همته بالآخرة. كذلك من الفوائد والهدايات التي تستفاد، هنا ذكر قال أتمدونني بمال، ما آتاني الله خير مما آتاكم، قال بل، جاء ببل الإضرابية، أي بعد أن وبخهم وأنكر عليهم هذه الهدية أضرب عن هذا الأمر ثم وبخهم بأمر آخر، قال بل أنتم بهديتكم تفرحون. يستفاد من هذا الإضراب فائدة مهمة جدا، أن من أقبح ما يتنافس عليه الرموز والقدوات والدعاة وأصحاب المشاريع، وهذا كلما ارتفعت قيمة الإنسان وادعى أن له مكانة كإمام المسجد، كالخطيب، الواعظ، الداعية، طالب العلم، العالم، الرمز الذي يكون له شأن بين الناس، المصلح، هؤلاء ينبغي أن لا ينافسوا أهل الدنيا وأن لا ينافسوا عامة الناس على حطام الدنيا، فإن أقبح ما يتنافس عليه هؤلاء أهل الدين وأهل التقى وأهل الصلاح وأهل المبادئ وأهل الثبات وأهل الحق، أقبح ما يتنافسون عليه حطام الدنيا. هنا قال بل أنتم، أنتم الذين تتنافسون على الدنيا، لست أنا، لأنه مقامه أعلى، مقام النبوة ومقام الصلاح ومقام الدعوة. قال بل أنتم بهديتكم تفرحون، فهذه فائدة مهمة خصوصا إلى أصحاب المبادئ، أن لا يتنافسوا مع غيرهم على حطام الدنيا. فبين سليمان أنه لا قدر للمال عنده حتى يتنافس عليه، قال بل أنتم بهديتكم تفرحون. الفائدة الأخيرة 24 في هذه الآية ذكر الحكم، وهذه دائما نذكرها، الحكم مع الدليل أو التعليل. فهنا الحكم قال أتمدونني بمال، رفض هذا المال، أنكر عليهم، أنكر عليهم. التعليل قال فما آتاني الله، لماذا رد المال؟ قال فما آتاني الله خير ما آتاكم، بذلك ذكر الحكم مع التعليل. ومن فوائد الآية الأخرى وهي قول ربنا سبحانه وتعالى ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، إظهار القوة للأعداء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فيها بيان كثرة جنود سليمان وعظم جيشه، وهذه ذكرناها. فيها كذلك ذكر ابن عثيمين رحمه الله استنباط لطيف أن الكافر لا حق له بأرض الله ولا في مال الله، إذ لو كان لهم حق ما جاز أن يفعل هذا ويخرجهم من الأرض. الأصل أن الأرض لله، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، قال والعاقبة للمتقين، هذا هو الأصلح وهذا هو الأصل. استنبط ذلك من قول سليمان عليه السلام ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. كذلك لابن عثيمين رحمه الله فيها الرد على الجبرية وأن الإنسان يفعل باختياره. الجبرية يقولون أن الإنسان مجبور على عمله، ليس لديه اختيار، ولكن هنا قال فلنأتينهم بجنود، يعني باختيارنا، وهذا فيه رد عليهم. كذلك من الفوائد، إذا جاءتك هدية يراد بها إسكاتك عن حق أو إنطاقك بباطل فيجب عليك ردها. إذا كان وراء هذه الهدية إما تسكت عن حق أو تتكلم بباطل أو تشهد بظلم أو بجور، فلا يجوز لك قبول هذه الهدية أيا كانت، ترقية، مال، منصب، أيا كانت. الحرب النفسية الإعلامية جزء مهم من المواجهة. قال ارجع إليهم، وهنا ما أرسل الرد بكتاب وبخطاب، قال أنت ارجع إليهم وأخبرهم، ارجع إليهم وأخبرهم بما رأيت وبما سنفعل. كذلك فائدة، لا مجال للتفاوض والتنازل في الثوابت والعقيدة. ما تفاوض معهم وما تنازل ثابت وعقيدة، هم أرادوا أن يعطوه هذه الهدية في سبيل أن يتركهم وشركهم، وهو داعي للتوحيد. فلذلك الثوابت والمبادئ لا ينبغي للمسلم أن يتنازل عنها أو أن يتفاوض فيها. بعض الناس لا يخضعون للحق باللين، بعض الناس ما ينفع معه اللين، كما قال عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الأصل هو اللين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولكن هنالك بعض المواقف وبعض الأحوال لا ينفع فيها اللين، لأن المقابل يرى أن هذا اللين ضعف، يراه ضعفا، فيكون الأولى القوة والشدة في الخطاب. كذلك فائدة فيها معيار رد الهدية إذا كانت لقصد غير مشروع. هنا قال له ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، بمعنى أنه رد هذه الهدية. لماذا؟ لأنه علم أن الغاية من هذه الهدية هو السكوت عن الباطل الذي هم فيه. فائدة أخيرة ونختم إن شاء الله، الهدية والرشوة في العطاء والأخذ متشابهتان، في العطاء وفي الظاهر وفي الشكل، الهدية والرشوة متشابهتان، ولكن الفرق في المضمون وفي النوايا وفي النتائج، كما بينا أن هذه رشوة من هذه الملكة. فهذه فوائد حري بالمسلم أن يتأملها ويتدبرها ويقف عندها. سنرى مشهدا آخرا من هذه القصة عظيمة الفوائد، وكيف ستتصرف بلقيس لما يصل إليها هذا الرد، وماذا سيفعل سليمان عليه السلام معها ومع عرشها قبل أن يصلوا إليه مذعنين خاضعين مستسلمين لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.